بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع ابن إسحاق مولى الشفا أخبره قال: دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نعوده، فقال لنا: أبو سعيد رضي الله عنه أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة. شك إسحاق لا يدري أيهما قال أبو سعيد. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وأخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه أن الملائكة لا تدخل أماكن الزور، أماكن المعاصي، وفي الصحيح لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فعدم دخولها البيت الذي فيه كلب قيل لما فيه من النجاسة، وقيل لأنه شيطان، وقيل لأنه يلوث الأمكنة، والحاصل أنها لا تدخل بيتا فيه كلب. قال بعضهم مبسوط بالكلب الذي لم يأذن الشرع باتخاذه، يعني مثل كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الحراسة، هذا مأذون به، فتدخل الملائكة بيتا فيه كلب من هذه الأصناف. والصواب أنها لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، سواء كان كلب زرع أو حراسة أو غير ذلك، ما أذن فيه أو ما لم يؤذن فيه. فإن كان ما لم يؤذن فيه فإنه ينقص من أجر صاحبه كل يوم قيراطان، وإن كان مما أذن فيه فالحديث عام أنه ما تدخل، وأنه ينبغي أن يتخذ له خارج البيت مكان يجعله يكون في خارج البيت، لا يدخل البيت فيطرد الملائكة. وذكر جماعة من الشراح أن المقصود بالملائكة هنا ملائكة الرحمة، ملائكة الاستغفار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يستغفرون للذين آمنوا، ملائكة الدخول بالبركة. فإذا حلت الشياطين طردت الملائكة، وإذا دخلت الملائكة لا تدخل الشياطين لحصول البركة ولحصول الخير. فوجود الصور ووجود الكلب داخل البيت حتى ولو كان جروا صغيرا، كما جاء أن الحسن كان معه جرو فلم يدخل جبريل تحت السرير، جرو للحسن تحت السرير لم يدخل جبريل من أجل وجود ذلك الجرو. وهو من الأدلة على أن تصوير ذوات الأرواح تماثيل، سواء كانت مثالا صنما أو كان من صور ذوات الأرواح، أن هذا مطرد أهل للملائكة، مجلب أهل الشياطين. وفي ذلك زاجر للإنسان عن اتخاذ الصور، وأشد وعيدا في الباب الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار له لسان ينطق وعينان يبصر بهما يقول: وكلت بكل جبار ومن دعم الله إلها آخر، وبالمصور أو قال المصورين. ومن أشد الوعيد اللعن المترتب على التصوير: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولهذا قال النبي رحمه الله: تصوير ذوات الأرواح من الكبائر، هكذا قال عند حديث 2102 من شرح مسلم، هذا الباب 2102 2103 هذه أبواب كلها كتاب اللباس وكلها فيما يتعلق بالتصوير، تصوير ذوات الأرواح. وحكى النووي اتفاق جماهير العلماء على تحريم تصوير ذوات الأرواح بأي كيفية كان، سواء كان فوتوغرافيا أو كان رسما أو غير ذلك، بدون تفريق. وبحثه في هذا الموضع بحث جيد، بحث علمي مفيد. لو أن إنسانا دخل المسجد فصلى ثم أخذ جواله يصور، ولو بقي في مجلسه ما تستغفر له الملائكة، لأنه أحدث. والملائكة يصلون على أحدكم ما في إذا دخل المسجد قال فما زال في صلاة، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. فإن صور بغير إذن، صور الناس بغير إذنهم، فقد آذى وفسق وانتهك حرمات الناس بغير إذنهم. فلا يحل أن يصور إنسان بغير إذنه، حتى وإن رضي له ما يجوز. وإن كان بغير إذنهم فكذلك أيضا أحدث معصية في ذلك الموضع. والمساجد تصان عن هذه المعاصي، عن هذه التماثيل، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ومعناها رسموها فيه، جعلوا الذي يدخل ينظر إلى تلك الصور. وكونه يرسمها فيه أو كذلك أيضا يدخل ويصور داخل المسجد، فإن هذا كله بعضه من بعض. فلا تعرض نفسك أن تكون شريرا من شرار الخلق بهذه التماثيل التي تكون في المساجد رسما أو غير رسم. المساجد تصان عن هذا الإحداث فيها. لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب، وهكذا بعث علي أبا الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني يعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يعني انطلق على هذا وقم بهذا الواجب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بهذا، وأمر علي أبا الهياج بهذا، وما زالوا يتواصون. فهذا تسلسل، يوصي بعضهم بعضا بهذا، أن لا يدع صورة إلا طمسها ولا قبرا مشرفا إلا سواه. وهذه الجرأة على تصوير ذوات الأرواح لا تبشر بخير، إنها جرأة على معصية كبيرة من كبائر الذنوب. إن الملائكة لا تدخل بيتا، هؤلاء الملائكة ليسوا الكتبة والحفظة، فالحفظة لا يفارقونه، وإنما هؤلاء من سبق ذكرهم كما ذكر النووي رحمه الله وغيره: ملائكة الرحمة، ملائكة الاستغفار، ملائكة البركة. أما الحفظة فإنهم لا يفارقون من وكلوا به، ما يلفظ من قول إلا لدينا رقيب عتيد، لو عقبات بين يدي خلفي يحفظونه من أمر الله. ولا ندري ما حجة من يقول له بعض الناس: صورة يا شيخ معك؟ قل: تفضل. يعني يأتي يجلس بجانب الشيخ ويصور نفسه الشيخ، ولا يصور نفسه المسؤول، تفضل. يعني معناه أن هذا خلق حسن منهم وسماحة. شوف الشيطان كيف لعب بهم وزين لهم أن هذا من حسن الخلق أن يتصور معك، هذا الذي يطلب الصورة معك، وأنه أيضا من السماحة، وأنه من التطاوع. تفضل، لا حاجة لهذه الصورة، لا لهذا ولا لهذا، ليست هذه لضرورة، هذه معصية الإذن بها وفعلها. وسيذهب مثل ذلك ويجسمها وضعها في البيت: ذكريات أني تصورت مع الشيخ فلان ولا مع المسؤول الفلاني، وتبقى هذه الصورة أعداد السنين ربما معلقة ولا حاجة لها، تطرد الملائكة من البيت، والإثم تابع لذلك الفعل. من قال لك صورة معك قل له ما يجوز، لا معي ولا مع غيري، اذكر له الأدلة والوعيد المترتب عليها، فإن وفقه الله للاستجابة ذلك خير، وإن لم يوفق الاستجابة وكان جدلا بالباطل مما أخذه من لفلفة بعض المفتين الذين لم يستندوا إلى هذه الأدلة إلى شبهات أوها من خيوط العنكبوت أباحوا بها ما حرم الله، فإن هذا لا يضرك. من كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. لا هنا بارك الله فيكم.